الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقرآن المجيد هو كتاب الله الخالد المعجز، من قال به صدق ومن حكم به عدل، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد عني القرآن المجيد بعمارة الكون عناية فائقة، فقد خلق الله جل وعلا الإنسان وسخر له الكون وما فيه ليصلحه ويعمره. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما، وأنزل من السماء ماء وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم، وسخر لكم الفلك أي السفن والمراكب لتجري في البحر بأمره، فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه، وسخر لكم الأنهار لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم، وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا من فضله، وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلاً عن قيامكم بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها، إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. وقال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وآياته الواسعة، وأن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونبات وجمادات، فجميع ما في الأرض مسخر لبني آدم، حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه، وأشجارها وثمارها يقتاتها، وقد سلط على غرسها واستغلالها، ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. والفلك، أي وسخر لكم الفلك وهي السفن تجري في البحر بأمره تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض، فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لأنفسهم الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لكم ما سخر من هذه الأشياء. وقال الله جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره لتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب ولعلكم تشكرون الله تعالى، فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزيلا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من فضله وإحسانه، وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته. فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته، وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمته. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وتمام علمه، وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه، وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد، وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك دال على أنه وحده المعبود المألوه الذي لا تنبغي العبادة أو الذل أو المحبة إلا له، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به. والمتأمل في القرآن المجيد يجده زاخرًا بالآيات الدالة على أهمية عمارة الكون وإصلاحه وتنميته وفلاحه، والنهي الشديد عن إفساده وتخريبه بأي صورة من الصور. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أي وأرسلناه إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى، وأرسلنا إلى هؤلاء أخاهم في النسب صالحًا عبد الله ورسوله يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فقال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوه وأخلصوا له الدين، ما لكم من إله غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها، فقال واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته، فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة، إن ربي قريب مجيب، قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره خصوصا في الأوقات الفاضلة، الذكر الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله. فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بالكلام النافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه اللذذ والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم، والانقياد للحق وظيفتهم، والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أن يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض، يبغضه غاية البغض، وإن قال بلسانه قولاً حسناً. ومن الفساد في الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإخافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. والإفساد هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به، وهو في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. وأما حكم الإفساد في الأرض فيقول ابن حجر بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقول كما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق، والإفساد في الأرض أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به جمع، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل كبائر؟ إن عمارة الكون وإصلاحه لا يكون إلا بمنهج الله وبتوحيده الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. قال تعالى: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً، أي أرسلت رسلاً إلى خلقي مبشرين بثوابي ومنذرين بعقابي، لئلا يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل، وكان الله عزيزاً في ملكه حكيماً في تدبيره. إن الله أرسل الرسل مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار، فله الحمد وله الشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا بنعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، وما يدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله حاجة العالم إلى الرسالة والوحي، فقال: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمات الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. إن الله سمى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا أصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمنهج القرآن المجيد في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار. فمن ذلك أمره بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها واستخراج كنوزها وثرواتها وما أودع الله فيها من خيرات وأقوات. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية البعيدة والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحاناً وبلغةً يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. وقد جاء الأمر بالسعي في الأرض طلباً لعمارتها بعد الأمر بأداء العبادات، فقال تعالى في شأن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها، ويأمرهم بالسعي إليها. والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال. لا يريد العدوى الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وذروا البيع، أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن كنتم تعلمون. أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت بمدة الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا، فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. ودعوة القرآن المجيد إلى عمارة الكون تتطلب بذل الجهد في زراعة الأرض، فيقول تعالى في معرض الامتنان على عباده: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف كلها، مما تنبت الأرض، فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده، ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى، وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة، ومما لا يعلمون. ويقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. كل ذلك خلقه الله تبارك وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم. وقد بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضل عمارة الكون بالزراعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. كما تتطلب إتقان العمل صناعة وحرفة ومهنة، وتتطلب مراعاة القيم والأخلاق تجارة وبيعا وشراء واقتضاء وتكافلا وتراحما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.